أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. وقلنا أن أهل العلم اختلفوا ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني حين يزني وهو مؤمن، هل يسلب عنه الإيمان بالكلية أو يبقى له كامل الإيمان وتمامه أم ماذا؟ فذكرنا هناك تأويلات أهل العلم، وأنها تسعة آراء. أرجح هذه الآراء أن المنفية في هذه النصوص إنما هو كمال الإيمان وتمامه، كمال الإيمان وتمامه، لأنه لو كان المعنى لا يزني حين يزني وهو مؤمن، وأن المرأة إذا أزيل عنه الإيمان لزم من ذلك دخوله في الكفر، لابد أن نقول بأن مرتكب الكبيرة كافر. وكما قلنا من قبل، إن القائلين بذلك هم الخوارج الذين قالوا إن مرتكب الكبائر كافر. وأما المعتزلة فقالوا لا هو كافر ولا هو مؤمن، هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا حكمه في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم جعلوه من المخلدين في النار، وهذا كلام في غاية التضارب والسقوط والتهافت. ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وبينا هناك من كلام غير واحد من أهل العلم أن الإسلام دائرة عامة كبيرة، وأن الإيمان دائرة في وسطها أخص. وقلنا إن المرأة حتى يدخل هذه الدائرة العظيمة وهي دائرة الإسلام لابد أن يكون معه إيش؟ أصل الإيمان. أصل مين؟ الإيمان. وقلنا هناك إن الإيمان درجات، فمنه أصل الإيمان الذي يعبر عنه أهل العلم بإيه؟ بالإيمان المطلق، ولا بمطلق الإيمان؟ بمطلق الإيمان، بمطلق الإيمان. فالنصوص التي تنفي الإيمان عن فاعل الكبائر أو فاعل المعاصي إنما تنفي عنه إيه؟ تنفي عنه كمال الإيمان أو الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان الذي هو الأصل والجزء الذي لا يتم إسلام المرء إلا به، فلم تتعرض له النصوص، أي هذه النصوص التي ذكرناها. أما نصوص أخرى كالردة مثلا أو الكفر أو الجحود أو غير ذلك، فإنها تخلع المرأة من الإيمان والإسلام بالكلية. أما هذه النصوص التي ذكرناها في الدرس الماضي فالمعني أنها تخرج الفاعل لهذه المعصية من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة مين؟ الإسلام العامة، إلى دائرة الإسلام العامة. وهذا لا ينفي أن يكون معه أصل الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به. انتهينا من هذا الباب. الباب الثاني، وهو أول الجزء السادس من هذا الكتاب، يقول الشيخ ابن بطة عليه رحمة الله: ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة. ذكر الذنوب والمعاصي التي إذا ارتكبها المرء فإنه يكفر بها، لكنها من باب الكفر العملي لا الاعتقادي. وقلنا من قبل الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، والنفاق نفاقان، نفاق أكبر ونفاق أصغر، والفسق فسقان أكبر وأصغر. فإذا أتاني نص وقال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. وهذه الأو ليست للشك من الراوي، بدليل أن رواية أخرى قالت: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، كفر وأشرك. هل هذا الكفر كفر أكبر أو اعتقادي أو أنه كفر عملي أو كفر أصغر؟ والفارق بين الكفرين أن الكفر الاعتقادي يخرج المرء من الملة أبدا، والكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي، هو الكفر الاعتقادي أو الكفر العملي الذي يأتي به المرء عملا أو يقول قولا يستلزم خروجه من الملة. وكما قلنا أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، فلا بد أن يكون الكفر كذلك قول وإيه؟ وعمل، فضلا عن الاعتقاد، لأن الاعتقاد لا خلاف فيه. من اعتقد أن لهذا الكون إلهين كفر وخرج من الملة. لماذا؟ لأنه جعل ندا وشريكا لله عز وجل في ملكه وخلقه، هذا بلا خلاف. فلو أنه اعتقد ذلك خرج من الملة عند جميع أهل الأرض، خلافا للقائل لذلك فإنه يعتقد أنه على الحق، لكن هذا اعتقاد غير معتبر. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هل هذا من باب الكفر الأكبر أي الاعتقادي الذي يخرج به المرء من الملة، أم هو من الكفر الأصغر الذي لا يخرج به من الملة؟ من أي نوع هو؟ من الكفر الأصغر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فليقل كفارة ذلك لا إله إلا الله. والدليل على ذلك أن عمر كان يحلف بأبيه بعد أن أسلم، كان يحلف بأبيه بعد أن أسلم، وأن النبي سمع رجلا يقول: واللات والعزة، فقال: لا تقل واللات والعزة، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ولو كان الحلف على هذا النحو كفر مخرج من الملة لأقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام حد الردة، أو استتابه في انتابه، وإلا قتله. لكن لما ينقل إلينا هذا ولا ذاك علمنا أن هذا من باب الكفر إيه؟ العملي أو الكفر الأصغر. فذكر الإمام هنا طائفة من النصوص التي تدل على أن بعض الذنوب التي يرتكبها العبد ويكفر بها أثبت في هذه النصوص أن الكفر الثابت فيها ليس كفرا اعتقاديا، وإنما هو كفر عملي، كفر أصغر. فقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية أبي بكر رضي الله عنه: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل، الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل، يعني الشرك يسرع إلى قلوبكم لأنه شرك خفي جدا وهو الرياء. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الرياء هنا شرك. وهل من راء بعمله كفر؟ هل من راء بعمله أو بقوله يكفر بهذا؟ مفاد النصوص كلها التي وردت في هذا الباب أن من راء بعمله حبط عمله، حبط عمله، لكن لم تقضي النصوص بكفره. ولذلك ذكر ابن الجوزي في باب التحذير من الرياء أن رجلا كان يصلي، كان يصلي، فدخل عليه إنسان آخر، فبعد أن كان يسرع في صلاته ولا يعبأ بها ولا يقيم صلبه ولا يخشع، صار يحسنها ويجودها ويطيلها، يطيل فيها الركوع والسجود وغير ذلك. فقال الداخل: ما أحسن صلاة فلان، ما أحسن صلاة فلان. فالتفت إلي هذا المصلي ثم قال له: ومع هذا فإني صائم. يعني أضاف عبادة أخرى إلى عبادته التي رأى بها ليثبت أنه من أهل الصلاح لمن نظر إليه. ولذلك العلماء اختلفوا في صحة عمل المرائي، عما إذا كان بدأ به مرائيا أو ختمه رياء. الإنسان لا يصلي قيام الليل، من عادته أنه لا يصلي، ومع هذا إذا زاره إنسان أو صديق أو عزيز عليه انتهض لقيام الليل وقراءة القرآن وجود ذلك وحسنه، حتى يقول الزائر: إن هذا الإنسان من قوام الليل. هذا عمل كله رياء، وبدأه رياء، ولكن إنسانا يصلي قيام الليل، ولذلك هو من عادته أن يصلي، لكنه يصلي على نحو معين وكيفية معينة، غير هذه الكيفية إلى الأحسن رجاء المدحة والثناء. لكن هذا كان في أثناء الصلاة أو في آخرها. فمن اعتبر أن الأعمال بالخواتيم أبطل هذه الصلاة، ومن اعتبر أن الأعمال بمقاصدها الأولى قال: لا تبطل العبادة إلا إذا دخل فيها لغير الله ابتداء. والمسألة محل بحث طويل، وذلك مبسوط في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب. فمن شاء التوسع في هذا الباب والوقوف على كثير من النصوص التي تحذر وترهب من الرياء في القول والعمل فليذهب إلى هناك. قال عليه الصلاة والسلام: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل أو دبيب الذر، والذر هو النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، أيكون شركا لا يجعل مع الله إلها يعبد من دونه؟ يعني في حاجة اسمها شرك إلا إذا أشرك المرء مع الله تعالى إلها آخر في العبادة؟ هل هذا يسمى شرك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا أبا بكر. وهذه كلمة كانت تقولها العرب لا يقصدون بها الدعاء، وإلا لو قصد النبي الدعاء لمات أبو بكر فورا، فهو لم يقصد الدعاء، وإنما قصد أن هذا كلام دارج، كما قال لأبي ذر: ثكلتك أمك يا أبا ذر، وثكلتك أمك يا أبا بكر، يا عمر، يا فلان، يا علان. فهذا الكلام من الكلام الدارج على ألسنة العرب، كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك: أفلح وأبيه إن صدق. لا يقصد به اليمين، وإنما قصد به الكلام الدارج قبل ورود النهي بذلك. فقال: يا صديق، الشرك أخفى من دبيب النمل أو دبيب الذر، ولكني سأدلك على ما يذهب صغار الشرك وكباره، أو قال صغير الشرك وكبيره. تقول عند الصبح، أي في أول النهار: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يستعيذ بالله مما وقع منه من شرك وهو يعلم، ويستغفر الله تعالى لما وقع منه من شرك وهو لا يعلم. وقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفر بالله عز وجل ادعاء نسب لا يعرف، وكفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دق. لو أن الولد سئل: ما اسمك؟ فقال: اسمي كذا. قيل: من أبوك؟ قال: فلان. وذكر رجلا آخر غير أبيه: هو محمد بن أحمد؟ قال: أنا محمد بن إبراهيم، أنا محمد ابن إبراهيم. فهذا الرجل قد انتسب لغير أبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من انتسب لغير أبيه. اللعن يا إخواني يدل على الكفر في حق المسلم أم يدل على الكبيرة؟ الله تعالى لعن الكافرين في كتابه ولعن المذنبين في كتابه، فإذا كان اللعن متعلقا بالمذنب هل يخرجه عن الإسلام؟ الجواب أنه لا يخرجه عن الإسلام، واللعن إنما هو علامة من علامات الكبائر. يعني من علامات الكبائر أن يأتي فيها الوعيد الشديد، عشان أعرف العمل ده الفعل اللي أنا فعلته لك كبيرة ولا صغيرة لابد من أن يندرج تحت علامات معينة، أكثر من علامة أو حتى يكفي ورود علامة واحدة فيه. أول علامة أن يأتي فيه التهديد والوعيد الشديد بالنار أو العذاب أو السخط أو اللعن أو غير ذلك. العلامة الثانية أن يقام عليه الحد في الدنيا، لأنه لا حد إلا في كبائر الذنوب، أن يقام عليه الحد في الدنيا أو أن التوبة تجب ما كان قبلها. ذكرنا كده كم علامة؟ ثلاثة. الرابعة اللعن، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. الحكومة جات وقامت عاملة علامات على الطريق المنصورة من هنا على مفارق طرق، جابت علامة وقامت كاتبة عليها المنصورة 50 كيلو يمين، أم واحد جاي وجاي مدور اللوحة دي على المنوفية، ملقاش إلا المنوفية، خدت بالك؟ وقال المنصورة 50 كيلو من هنا، فإذا بالمار يجد نفسه فين؟ في المنوفية. هذا بلاء عظيم جدا أنتم تعلمونه جميعا، بلاء أنه يسيب منصورة روح مين؟ المنوفية. لكن على أي حال دعنا من هذه، هذا الذي غير اتجاه اللوحة، غير منار الأرض وعلامات الأرض وأمارات الأرض، فتصور أن واحدا يهزأ أو يمزح بشيء من مثل هذا يدخل في لعنة الله تعالى ولعنة رسوله والملائكة والمؤمنين. لعن الله من غير منار الأرض، وفي رواية من غير منار الأرض فليس منا، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسدها على زوجها، وغير ذلك من هذه الأحاديث أو النصوص التي حملت وعيدا شديدا فيما يتعلق ببعض الذنوب. هذه الذنوب، يعني تصور أن واحدا غير بس الحديدة كده وأداها بدل ما كانت على المنصورة وأداها على مين؟ على المنوفية، هل يكفر بذلك؟ هل هذا الفعل يا إخواني يكفر به صاحبه؟ الجواب لا يمكن أن يقول بذلك قائل إلا أن يكون من الخوارج. ثم يأتي فيه اللعن ويأتي فيه البراءة من ذمة الله. هذه النصوص خرجت مخرج التهديد والوعيد الشديد لمن فعل ذلك في حياة الناس، وهو ذنب عظيم جدا يلزمه أن يتوب منه، يلزمه أن يتوب منه. ولا يلزم أن الكبيرة تستلزم الحد. أنا قلت من علامات الكبائر أنها تستوجب إقامة الحد، لكن ليس هذا ديدنا مضطردا. والدليل على ذلك أن عقوق الوالدين كبيرة أم لا؟ كبيرة باتفاق أهل العلم، لم يخالف في ذلك أحد. هل من عق والديه وجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد؟ لا أبدا، وليس هناك نص قط، بل قد ورد الوعيد والتهديد الشديد في من عق والديه بالنار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد درجات المنبر وقال في كل مرة: آمين آمين آمين. فقال: يا رسول الله، سمعناك تقول قولا ما سمعناك تقوله من قبل. فقال: أتاني جبريل وقال: يا محمد، اعلم أن من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة يبقى ايه اللي يحصل؟ معذرة، رغم انف امرئ ادرك والديه احدهما او كلاهما فلم يدخله مين؟ الجنة. التهديد رغم انفه، وهذا دليل على الخسران والهوان والذل في الدنيا والآخرة. رغم انفه، والله تعالى يقول: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم؟ فدل سبحانه وتعالى بهذا الكلام على ان قطيعة الرحم متعلقة بالفساد في الارض، او ان قطيعة الرحم هي من الفساد في الارض. وهذا تهديد شديد ووعيد اكيد من الله عز وجل. فلا يعني ذلك ان تكون الكبيرة مستلزمة لإيقاع الكفر الأكبر على صاحبها، لأن هذا مذهب الخوارج، كما أنه لا يلزم منها إقامة الحد، فالكبائر لها علامات. فقال عليه الصلاة والسلام: كفر بالله عز وجل ادعاء نسب لا يعرف، هذا من الكفر العملي الذي لا يخرج به صاحبه من الملة. ولكن النبي قال ذلك لبيان عظم وهول هذا الأمر. أن تذهب امرأة أو رجل لا ينجب، وهذا السؤال يطرح كثيرا، ربما لا يمر أسبوع أو أسبوعين من سائل يسأل هذا، يقول: أنا لم أرزق بأولاد، وامرأتي ذهبت إلى الملجأ الفلاني وأتت بولد، أو ذهبت إلى الملجأ فوجدت ولدا على باب الملجأ مرمي في خرقته فكان جميلا فعز عليها أن تتركه وأتت به، وأنا قد سميته باسمي ونسبته لنفسي، هل هذا العمل حلال؟ الجواب أنه حرام قولا واحدا. الجواب أن هذه نسبة لغير الأب الحقيقي، فيها من المحاذير الشيء الكثير. المحظور الأول أنها نسبة إلى غير الأب الشرعي، وهذا باطل، وقد أبطل الإسلام التبني. فبعد أن كان زيد بن محمد صار زيد بن مين؟ ابن حارثة، مع قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني انسبوهم لآبائهم، لأن هذا هو العدل الذي فرضه الله عز وجل. أما أن يؤتى بولد فينسب إلى غير أبيه، لا بد أنه سيتعامل هذا الولد مع هذا الرجل على اعتبار أنه أباه باستمرار، وبالتالي فامرأة هذا الرجل هي أمه باستمرار، فيتعامل معها ويدخل عليها بعد أن يبلغ السن الشرعية لأن يكف النظر إلى النساء، فإنه سيتعامل مع هذه المرأة الأجنبية عنه باعتبار أنها أمه، وربما قبلها أو حضنها أو ربما نام بجوارها وسافر معها وغير ذلك، وهذه كل مخالفات شرعية. المحظور الثالث كذلك أن هذا الولد ربما رزق الأب أو هذا الرجل بأولاد آخرين، فنسبوا لهذا الأجنبي على أنهم إخوة أو أخوات له، وليس الأمر كذلك، فيكون هذا الولد حلال له أن يتزوج بهذه البنت التي رزق بها هذا الأب الدعي، فيحل لهذا الولد المتبنى أن يتزوج من هذه البنت، لكن الوضع القائم يحرم عليه أن يتزوج منها. لماذا؟ لأنها أخته، لأنها أخته في الأوراق الرسمية وغير ذلك. الأمر الرابع أن هذا الولد إذا مات هذا الأب الدعي النسيب أو ماتت الأم، من يرثه؟ هذا الولد المتبنى إنما هو الذي يرث، فحينئذ يأخذ هذا الولد مالا ليس له، يأخذ أموال الناس بغير حق. وكذلك إذا مات هذا الولد وكان له مال، من الذي يرثه؟ أمه وأبوه المزعومان، فيأخذان مالا ليس لهما، مخالفات وظلمات بعضها فوق بعض. مصدر هذه المخالفات هي الإعراض عن شرع الله عز وجل أو الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه. فهذا من باب الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، ولكنه كبيرة من الكبائر. وكذلك كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دقا، أي وإن كان صغيرا أو عمل يراه الإنسان عملا حقيرا. خدت بالك؟ واحد يقول لابنه والله يا ابني لن ت أو يقول له والله لن تبني ولا أعرفك، والله لن تبني ولا أعرفك. هذا الكلام إذا خرج مخرج الزجر للولد أو تهديد له أو طرده من البيت أو غير ذلك فلا بأس به، لا يترتب عليه أحكام، لا يترتب عليه أحكام. لكن الرجل لو قرر في مجلس القضاء هذا ولدك، قال ليس ولدي، وهو في حقيقة الأمر ولده، لكنه انتفى عنه تماما أو نفاه عن نفسه تماما، فلا شك أن هذا انتفاء لنسب صحيح لا يحل له أن ينفيه عن نفسه، كما أنه كذلك رمي بالقذف لهذه الأم أنها قد زنت. يعني المسألة مسألة خطيرة جدا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترغبوا عن آبائكم، أي لا تزهدوا في النسبة لآبائكم الشرعيين، فإنه من رغب عن أبيه فإنه كفر به. والحديث رواه الشيخان، فإنه من رغب عن أبيه فإنه كفر به، يعني كفر بذلك. هذا كفر عملي، وإن استحله يا أخواني، الكفر العملي كله إن استحله المرء بعد قيام الحجة عليه خرج من الملة. الكفر العملي الذي لا يخرج به صاحبه من الملة ابتداء، لو أنه استحله مع قيام الحجة عليه وبلوغ العلم إليه خرج عن ملة الإسلام. ولذلك هؤلاء المهاجرون إلى أوروبا وأمريكا في أيامنا هذه إنما يسعدهم ويشرفهم جدا أن يتخلصوا من نسبهم تماما. يبقى هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن زيد، فيذهب إلى هناك ويقول أنا ماركو ابن معرفش مين ابن مين، ويسمي أسامي كلها إنجليزية أو أسامي أمريكية أو غير ذلك مما اشتهر من الأسماء في هذه البلاد التي نزل فيها. وهذا يكون عند أو في وقت أخذ ما يسمى عندهم بالجرين كارت أو الكارت الأخضر أو ما يسمى بالتأشيرة النهائية أو الرخصة أو الجنسية أو الجنسية، يحل له أن يغير اسمه تماما. فينزل إلى مطار القاهرة مثلا يقول له أنت إيه ده، أنت اسمك إيه؟ يقول له أنا اسمي ماركو. ماركو ابن مين؟ ابن شارون. طيب ده أنت يا ابن شكلك مصري، والمصري ده دمه خفيف يعني في أي مكان بتعرف. فأقول إذا كان الأمر كذلك فهو يسمي نفسه بغير الأسماء التي إيه؟ التي هي حقيقية في نسبه. فهذا يا إخواني رغبة عن النسبة لآباء الشرعيين أم لا؟ هي رغبة. فإن جيء به يستتاب من هذا، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. لماذا؟ لأنه قد قامت عليه الحجة في كفر عملي فينتقل إلى كفر أكبر. قال الحافظ في شرح هذا الحديث المراد من استحل ذلك، يعني المراد أنه كافر كفر مخرج من الملة إذا استحل ذلك مع علمه بالتحريم، يعني مع قيام الحجة عليه واستحل ذلك وأصر عليه، فإنه يكفر به ويقتل. أو المراد كفر النعمة، وظاهر اللفظ غير مراد وإنما ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك، أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلا هو شبيه بأفعال الكفار فنسب إليهم ولم يكن منهم. وقال النووي في شرح هذا الحديث تأويلان، أحدهما أنه في حق المستحل يعني يكفر به ويخرج من دائرة الإسلام، والثاني أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرج به من الملة. فهو إذا كان مستحلا مع قيام الحجة، إذا كان مستحلا لهذا الفعل مع قيام الحجة عليه وبلوغ العلم إليه كفر كفرا أكبر، وإذا كان هذا النص على ظاهره ليس مرادا فيحمل على أنه كفر النعمة والإحسان، ويعني الكفر بحق الله تعالى وحق الأب. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ السباب هو فوق الشتم، أو الشتم بحرفنا يعني إنسان بقى إيه طويل لسان، بخلاف واحد سب مرة سب مرتين، لكن هذا إنسان سباب شتام معروف، حدش يقرب منه لأن ده إنسان طويل اللسان جدا. أول حاجة بيبدأ بها السباب، يعني أصغر حاجة يفعلها مع الآخرين يبدأ بإيه؟ بالسباب والشتام، مكثر من الشتم. فسباب المسلم فسوق، لكن هذا الفسق لا يخرجه من الملة. أما قوله وقتاله كفر، قتال المسلم إيه؟ كفر. طب إحنا عارفين قبل كده درسنا أن القتل ليس كفرا، قتل المؤمن هل يكفر به القتل؟ الجواب لا. وقلنا إن ابن عباس قال لا توبة لقاتل المؤمن، وهذا القول قد انفرد به ابن عباس لم يوافق عليه أحد من الصحابة، وقيل إن ابن عباس رجع عنه. الدليل على أن قاتل المؤمن ليس كافرا قول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، فسموه أخ. فمن عفي له من أخيه فسماه أخ. وقال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، ما لهم؟ اقتتلوا. وإن طائفتان من المؤمنين، ولم يقل فإن بغت إحدى الطائفتين على الأخرى، ولكنه قال فإن بغت إحداهما، أي إحدى هاتين الطائفتين المؤمنتين على أختها، فسمى هذه مؤمنة وهذه مؤمنة، مع أن بينهما إيه؟ قتال أو مقتلة. وهذا أمر لا ينجو من قتل بعض الأفراد من الطائفتين أو قتل الطائفتين جميعا، ومع هذا سماهم الله تعالى إيه؟ مؤمنين. وهذا يدل على أن قاتل المؤمن لا ينفى عنه الإيمان بالكلية، وإنما ينفى عنه مين؟ كمال الإيمان وتمامه، ويبقى له أصل الإيمان. هب أن واحدا ذهب إلى مؤمن ليقتله، فقلنا له: قتلك لهذا المؤمن ذنب عظيم جدا. قال: بل ليس بذنب أصلا، ليس بذنب أصلا. قلنا: هل فعل ما يستوجب القتل؟ قال: لا، ولكني سأقتله. لما؟ قال: هو هكذا، أنا سأقتله ولا أريد نقاشا. قلنا له: لقد حرم الله تعالى القتل بدليل قوله سبحانه كيت وقول الرسول كيت وإجماع أهل العلم وغير ذلك. قال: ومع هذا فأنا سأقتله. وذهب فقتله، وذهب فقتله. ماذا يكون هذا؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل، وقد قامت عليه الحجة بحرمة هذا الدم، ولكنه لم يعبأ بهذه النصوص، وإنما ذهب ليقتل من غير تأويل سائغ ولا اجتهاد مقبول، بل رأى أن قتل هذا الرجل ليس حراما وإنما هو حلال، ولم يبدي في ذلك وجها صحيحا من الأوجه. وقال ابن مسعود: سباب المؤمن فسوق وأخذ برأسه كفر. أخذ برأسه يعني قطع رقبته. وعن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، العراف والكاهن والساحر وغير ذلك، لو أن إنسانا أتاه فصدقه بما يقول، فهذا كفر أكبر أم أصغر؟ منهما يكون أكبر ومنهما يكون أصغر. أما الأصغر فإنسان عز عليه ما ضاع منه، عز عليه ما ضاع منه، فدل على هذا الساحر أو الكاهن أو العراف أو الدجال، فذهب إلى هناك. هو يعلم في نفسه أن هذا حرام، يعلم في نفسه أن هذا حرام. قولي هو يعلم في نفسه أن هذا حرام، هل يدل على الاستحلال؟ الجواب لا، وإنما ذهب رجاء الحصول على الشيء الذي ضاع منه فقط، هو ما ذهب إلا لهذا، لكنه تنغص عليه عيشه ويكره ذلك جدا. ولكنه لما ذهب إلى هناك واتصل هذا الساحر بعالم الجن والشياطين فخدموه في ذلك، وهذا من الغيب الذي أطلع الله عز وجل عليه بعض خلقه. ولذلك أهل العلم يقولون حد الساحر ضربة بالسيف، ضربة بالسيف. وجماهير أهل العلم على أن الساحر لا يكفر، والبعض على أنه يكفر لأنه لم يتعلم السحر إلا إذا كفر بالله عز وجل، حتى يكون له من الأقران والجن والشياطين من يطيعونه في أمر ونهيه. ليس هذا بابنا ابتداء، ولكن من ذهب إلى الساحر أو العراف أو الدجال أو ضارب الودع والرمل وغير ذلك، فلا شك أن هذا في حد ذاته كفر. لكن هل يكفر الذاهب إليه؟ نعم، هو يكفر كفرا عمليا، يكفر كفرا عمليا. فإن اعتقد أن هذا الساحر يعلم الغيب فقد كفر، إذا اعتقد أن هذا الساحر يعلم الغيب فقد كفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا من إلا الله عز وجل. وعن صفية رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن كريمة بنت الحسحاس المزنية قالت: سمعت أبا هريرة في بيت أم الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 هن من الكفر بالله، 3 هن من الكفر بالله: النياحة وشق الجيب والطعن في النسب. النياحة، لو أن كل من ناحت أو كل من ناح خرج من الملة ربما لا يبقى في الأمة أحد، صح؟ وانت طبعا عارف أن أقل ميت في العيلة عندكم كل العيلة بل البلد كلها بتنوح، اللي بينوح بيأدي واجب، واللي بينوح عشان يرد الجميل لأنه قد نيح له من قبل، خدت بالك؟ واللي بينوح بقى بإخلاص، يعني قد مسه الألم، ألم الموت ونزلت به المصيبة. فيقول الناس أو يقول العرب: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. والعرب كانوا بيعملوا كده، العرب لما كان حد بيموت، لما كان حد بيموت كان يعملوا ايه؟ يستأجروا نسوان تلطم، وفريق تاني يشق الجيوب، وفريق تاني يقف على الباب ينوح، يقف على باب الميت ويفضل ينوح عشان اللي رايح واللي جاي يعرفوا ان هذا البيت فيه مين؟ فيه ميت. وكانوا يعتبرون أن النياحة على الأبواب هي النعي. ولذلك تجد في صحيح مسلم وغيره أن النبي نهى عن النعي، نهى عن مين؟ عن النعي، أي نعي الجاهلية، أي نعي الجاهلية. فقال: 3 هن من الكفر بالله، الكفر العملي ولا الاعتقادي؟ العملي، ليه ايه؟ النياحة. واحدة عمالة تقول: يا جملي يا سبعي اللي كنت مال علي البيت قرف وهم وغم كده، يعني هذا نوع من النياحة. فالقائلة بهذا لا شك انها واقعة في كبائر الذنوب، لكنها لا تكفر بذلك. وكذلك الشاقة لجيبها او الشاق لجيبه، يعني يدخل ايده في الجلبية او تدخل ايدها في الجلابية تشقها تجيبها فين؟ على الارض. على اخره، لا شك ان هذا عمل من اعمال الجاهلية، لكن المرأة لا يكفر بذلك كفرا يخرجه عن الملة. وكذلك الطعن في النسب، الطعن في النسب، تقولي فلان ابن فلان ده انا عارف حكايته. يعني ايه حكايته؟ يقول لك هو مش ابن فلان، ده ابن فلان، مش عرفه. يوصل فلان ده زنى بهذه المرأة وهو اخبرني، وهو ايه؟ اخبرني. حتى لو كان كذلك فلا يحل لك ان تتكلم، فلا يحل لك ان تتكلم. واقرار هذا الزاني عندك لا قيمة له، لان العبرة باقرار المذنب امام مين؟ امام القاضي، امام الحاكم والسلطان. اما امامك فلا عبرة بهذا، بل لو تكلمت به لكنت قاذفا ووجب اقامة حد القذف في ظهرك. ولذلك أنتم تعلمون أن مسائل الزنا بالذات يجب لها كم شاهد؟ 4، ويكون قد رأوا الإيلاج حقيقة، يعني رأوا الذكر في فرج المرأة، وإلا فلا يتكلم، فلا يحل لهم أن يتكلموا بكلمة واحدة. وإذا تكلم 3 وجب على الحاكم أن يقيم عليهم الحد. ولذلك نسب رجل في زمن عمر بن الخطاب الى اللواط بطفل، فشهد الاول عند عمر انه رأى، وشهد الثاني عند عمر انه رأى، وشهد الثالث عند عمر انه رأى، فجاء الرابع قال عمر اتق الله عز وجل في اخيك، هل رأيت؟ قال يا امير المؤمنين رأيت شرا، رأيت شرا. قال وماذا رأيت؟ قال رأيت أن فلانا وفلان قد التحف بلحاف واحد يرتفع وينخفض. فقال عمر الله أكبر، ثم أقام حد القذف على 3، لأنكم تعلمون أن الحدود تضرب بإيه؟ بالشبهات. ليس بلازم أن يكون رجل مع امرأة في لحاف واحد، أو رجل مع رجل، أو امرأة مع امرأة، أنه قد تم بذلك الزنا أو اللواط أو السحاق، ليس بلازم من ذلك. ولذلك لما كانت هذه من الأمور العظائم في الأمة، إنما وضع لها الشرع محاذير دقيقة وشديدة حتى لا تتهم الأعراض فيتهم الأشخاص الذين هم في أصل أمرهم براء من هذه الذنوب. ولذلك هذه التدابير الواقية من انتشار الفواحش في المجتمع المسلم كفيلة بنقاء وصفاء هذا المجتمع، هذا المجتمع. أما نشر الأخبار هكذا، فلان زنى بأمه وفلان عارفش عمل إيه، والرجل مع بنته والبنت مع أبوها وغير ذلك على صفحات الجرائد، بل تخصص مجلات لنشر هذه الأخبار، هو باب عظيم من أبواب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ولذلك تجد الولد إنسان خام لا يعرف شيئا، لكنه إذا قرأ مجلة الحوادث حصل عنده حب استشراف واستطلاع لممارسة هذه الحوادث بنفسه. وأنا إذ أنكر على مثل هذه المواقف، لا أريد الاستفاضة في هذا الباب حتى لا أقع فيما أحذر منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إما أن يكون كذلك وإما أن ترجع إليه. فإذا قال فلان عن فلان إنه كافر قصد الكفر العملي، قصد الكفر العملي لارتكابه ما قد يؤدي به حقا إلى الكفر العملي، فهو أولى بذلك. وإذا استوجب فاعل من اتهم بالكفر، أو إذا استوجب فعل من اتهم بالكفر بالكفر الأكبر، كان أحرى بها وأولى، إلا أن يرجع ذلك عليه. مثال، لو قال رجل الآن نوال السعداوي كافرة ومرتدة، لا شك أن هذا اتهام، لابد أن ننظر في حيثياته، ما الذي جعل القائل يقول نوال السعدوي مرتدة وكافرة؟ سيأتينا ويقول نوال السعدوي تقول الحج وثنية مع نصوص الكتاب والسنة، وقد زعمت هذه المجرمة الملحدة المرتدة أنها قرأت القرآن 40 مرة ودرسته على يد أبيها، ولا نعلم من أباها هذا. ثم تقول وأنا طلقت قبل زوجي هذا 2، هذا الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، فهذا إجرام عظيم. الأمر الثالث أنها أنكرت الختان واتهمت الشريعة وتكلمت على الفقهاء والعلماء. الرابع أنها قالت الشيوخ وعلماء الشريعة عندهم لوثة جنسية، وأنا لا أدري ما مصدر هذا القول، فهذا بلا شك إهدار لكرامة الإسلام والمسلمين، وهو باب عظيم جدا من أبواب الكفر والردة. وقالت غير ذلك الشيء الكثير جدا، تهدم ثوابت وأصول في الدين. فإذا قال القائل إنها مرتدة وكافرة وخارجة عن الملة، فهل هذا القول يحار عليه أم أنها أولى به؟ هي أولى به. لماذا؟ لأنها قد أتت ما استوجب لحوق الكفر ونسبة الكفر إليها معايا؟ لكنها إن لم تقل شيئا من ذلك ولم تأتي ما يستوجب الخروج من الملة ونسبها إنسان إلى الردة والكفر، فهو بلا شك أولى بهذا الحكم، أولى بهذا الحكم. وفي هذا تدبير واق من الوقيعة في أعراض الآخرين إلا بحقها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم بها دمه وماله وعرضه، إلا بإيه؟ إلا بحقها وحسابه على الله، وحسابه على الله. وعن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما. وعن عبد الله بن مسعود قال إذا قال الرجل للرجل أنت عدوي فقد كفر، أو فقد كفر أحدهما بالإسلام، يعني إما أن يكون المقولة له هذه القولة أولى بذلك، أو أنها ترجع إلى القائل. وعن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة، عن الرشوة، فقال هي من السحت، أي هي من الحرام. قال فقال أفي الحكم، يعني هذا من السحت في الحكم؟ قال ذلك الكفر. قال لا، الرشوة في الحكم أو السحت في الحكم هذا من الكفر، وليس من السحت فقط، بل هذا كفر. طب هو كفر عملي ولا كفر اعتقادي؟ خلي بالك، هو بتكلم عن الرشوة في الحكم. الرشوة فين؟ في الحكم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لي شيك على فلان من الناس، مش عارف اخده، عرفت الدائرة بتاعتي وعرفت القاضي الذي سينظر في القضية، فروحت له في البيت قلت له والله هو الحكاية كلها ده شيك ب5000 جنيه، تاخد 1000 وتحكم عليه بسرعة كده وتخلصني وخلاص. قال ماشي. قال ايه ماشي؟ هو لما حكم بهذا حكم حكما شرعيا ام غير شرعي؟ حكم شرعي. حكم مين؟ شرعي. فهو يأثم لأخذه الرشوة، يأثم لأخذه مين؟ الرشوة. لكن لو ان خصمي في المقابل هو الذي ذهب اليه وقال له بقول لك ايه، انا صحيح علي 5000 جنيه دول بس انا مش عايز ادفعهم، وانت بقى وشطارتك ويا راجل بالنص، لو انت كنسلت القضية دي وروقتني وانتهت القضية وحفظت الى غير رجعة هديلك 2000 جنيه. القاضي خد مني 1000 وضحك عليا وخد منه 1000 وحكم ايه له. القاضي في حقيقة امره يعلم ان هذا قضاء زور ولا حق، يعلم انه زور ويعلم ان الله حرم هذا، والقضية من اولها لاخرها كلها حرام، فحرام يعني ظلمات، بعضها فوق بعض، لكنه لما حكم بهذا، لما حكم بهذا يعلم في حقيقة أمره أن هذا الحكم باطل ومخالف للشرع ولا لا؟ لكن يقول لك أنا صحيح حكمت عشان خاطر إيه القرشين، خاطرك أخذ إيه، أخذ قرشين. أو قاضي تاني يقول لك إيه، أنا عارف والله إن الحق مع محمد، بس أنا اضطريت إن أنا أقضي لإبراهيم عشان إبراهيم ده صواد من الجيران، خدت بالك؟ ولو حكمت عليه مش هخلص بقى من أبو عمه وخاله وست وأمه وأخته واللي رايح واللي جاي، مش هخلص. فأنا اضطرت اضطرار إن أنا أحكم على مين؟ على إبراهيم. معلش سامحوني المرة دي. واحد تاني قاعد على كرسي منصب أقول لك أنا عارف إن الكرسي ده كله ظلم، ماشي، لكن أنا أعمل إيه؟ معلش أنا عارف إن أنا ظالم. هو بيقول لك كده، أنا عارف إن أنا ظالم وعارف إن أنا اللي بعمله ده كله غلط في غلط ومخالف للشرع، ويولنا من الله عز وجل يوم القيامة. هو بيقرر هذا الكلام. طب أنت قاعد ليه هنا؟ يقول لك أصل أنا بحب الكرسي ده قوي، رغم إنه كرسي ابني معرفش مين، بس أنا بحبه. ده أنا بتهيأ لو تعزلت منه ولا اترفدت من هنا ممكن أموت. فأنا لتعلق قلبي بهذا الكرسي أنا بقى قاعد عليه أو هو قاعد عليا، المهم أنا ما سيبش مين؟ ما سيبش الكرسي ده. طب ما ده بيوقعك في الظلم، يقول لك أنا عارف إنه ظلم. قال أنت هتقول لي ده أنا أدرى منك. أنا اللي بعمل الظلم وبعمل البلاء ده. هذا يكفر يخرج من الملة؟ يكفر ويخرج من الملة؟ لا يخرج من الملة. لكنه كفر إيه؟ كفر عملي، كفر عملي. واحد بقى يقول لك ايه، انا اغير لكم الدستور كله، فيش حاجة اسمها الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد او المصدر الاول من مصادر التشريع. لا، كلام ده يتغير، ده كلام فارغ. امال ايه؟ القانون الفرنسي هو المصدر الاوحد في مصر، مصدر القضاء. يعني زحزح الشريعة جانبا ويحل محلها تشريع عام فيما يتعلق بإيه؟ بالتبديل والتغيير المطلق. يقول لك أنا إيه؟ هو ده بقى دين ربنا، مالكش دعوة. القانون الفرنسي ده هو ماله؟ ده حلو زي الفل. ده 95% منه ينطبق تمام المطابقة مع مين؟ مع الشارع. تتهرج ولا إيه؟ تتهرج؟ 95%؟ وانت شيخ وبعمة تقول الكلام ده؟ قال لا، امال التاني يقولوا ايه؟ يقولوا 200% بقى ولا ايه؟ يقول لك هو كده. طب تعال للزنا، تعال للسرقة، تعال شرب الخمر، تعال للعري والبلاء اللي في خدت بالك؟ ده كل ده متفقين شرع ده ايه يا اخوان؟ هو الشرع ده يعني طريقة لخفة لا يعرفه احد؟ عشان خاطر لما حد يجي يقول ان القانون الفرنسي او الايطالي او الانجليزي او الامريكاني هو ده دين ربنا تبارك وتعالى، احنا نقول له سمعا وطاعة، امنا بهذا؟ ليه؟ ما فيش حد فاهم الشرع في البلد ولا ايه؟ 95%؟ لا والله، ولا حتى 5% ابدا. ومن وافق من هذه القوانين شرع الله، شرع الله لا نأخذ به، انما نأخذ بشرعنا، نأخذ بشرعنا. فهذا التغيير لحكم الله بالكلية كفر أكبر. هذا التغيير العام لحكم الله عز وجل وشرعه كفر أكبر. إنما التغيير بقى في بعض المسائل بناء على الشهوة أو حب المال أو حب المنصب أو مخافة عدو أو غير ذلك لا يكفر به الفاعل، لا يكفر به الفاعل، ولكن الفاعل يكفر إذا غير وجه الأرض في مكان يستطيع هو بكلمة واحدة أن يطبق شرع الله فيه، ولكنه عدل عن ذلك إلى شريعة بني صهيون. ولذلك قال مسروق: قلنا لعبد الله ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال عبد الله: لا، ذلك الكفر، أي الكفر مين؟ العملي، الكفر العملي. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبورها فقال: هذا يسألني عن الكفر. واحد جاي يسأل ابن عباس: ما حكم من أتى امرأته في دبورها؟ قال للناس انظروا هذا يسألني عن الكفر، هل تعلمون أن من أتى امرأته في دبرها يكفر بذلك؟ هل تعلمون ذلك؟ الجواب أن هذا من الكفر العملي أو من الكفر الاعتقادي، يعني ده كفر يخرج به المرء من الملة، أم هو من أفعال الكفار؟ أه؟ هو من أفعال الكفار. وهل كل من وقع في الكفر يصير به كافرا؟ لا، كما أنه ليس كل من وقع في البدعة ليس مبتدعا. يعني واحد دلوقتي شاف ناس بيعملوا حاجة معينة فدخل معاهم في الحاجة دي وظن منه ان دي طاعة لمين؟ لله عز وجل. فإذا به بعد ردح من الزمان بعد سنوات طويلة اكتشف ان دي بدعة فانتهى عنها. انتهى مين؟ عنها. هل كان هذا مبتدعا لما كان يفعل البدعة؟ لا، هو واقع البدعة وقارف البدعة وفعل البدعة، لكنه لا يصير بذلك ايه؟ مبتدعا، لظنه ان هذه طاعة، هو لم يأتيها ظنا منه انها بدعة ولم يخبر بانها بدعة، فلما اخبر بانها بدعة انتهى عنها. اما هؤلاء المبتدعة فانهم وان ظنوا انهم على صواب وحق الا انهم نوقشوا مرارا انهم على الباطل، وان ما هم عليه هو باب من ابواب البدع، ومع هذا لم ينتهوا، بل كان منهم النفرة والصدود عن قبول النصيحة، والدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. فحينئذ ليس كل من وقع في الكفر كافرا، كما أنه ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا. كثير من الأخوة يسأل يقول لك يا شيخ احنا عندنا واحد مبتدع، هل تجوز الصلاة خلفه؟ طب هو عارف انه مبتدع؟ بدل ما تشغل نفسك بالحكم، هل جالسته وبينت له أن ما عليه أمر مبتدع ليس في دين الله، وأن دين الله في هذه المسألة كيت وكيت؟ هل ناقشته في ذلك؟ هل علمته؟ هل بينت له؟ الجواب في كل هذا لا، وكان أولى أن يشغل نفسه بذلك بدل من أن يشغل نفسه بفلان كافر وفلان مؤمن وفلان فاسق، يشغل نفسه بنفي الكفر عن الناس وإحلال الإيمان محله. هذا واجب عليك، خاصة وأنك تسأل سؤالا يدل وينم على أنك من طلاب العلم. قال أبو الدرداء لما سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا يفعل ذلك إلا الكافر، أي الكافر كفرا عمليا ليس اعتقاديا. سئلت في هذا اليوم على صلاة العصر، سألتني امرأة قالت زوجي يحملني حملا وأنا لم أوافقه إلى لحظة هذه أن يأتيني في دبري، فاستيقنت منها هل يريد أن يأتيها من دبرها في قبلها أو من دبرها في دبرها؟ فقالت يأتيني من دبري في دبري. قلت هذا حرام. قالت يهددني بالطلاق. قلت حتى وإن وقع الطلاق وينبغي أن تتوكلي على الله عز وجل وألا تمكنيه من ذلك، وإن وقع الطلاق فإنك باختيارك طاعة الله عز وجل لابد أن يبدلك خيرا منه. هذه اعتقاد، إذا ما كنتش بقى يعني على يقين من هذا فانتظري عقوبة أخرى. يعني إذا لم يعتقد المرء أنه إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إذا لم يعتقد ذلك فلينتظر عقوبة أخرى، وهي عقوبة ترك التوكل على الله عز وجل. المرء يفعل ما أمر وينتهي عما نهي ثم يحسن الظن بربه، وهذا هو منتهى الرجاء الذي كان عليه السلف رضي الله عنه. إنما واحدة تقول أصلا مضطرة متبرجة عشان خاطر الشباب يشوفوني ويتقدم لي، وبعد ما معرفش إيه بعمل إيه، مش عرفنا. ما هو انت طول ما انت متبرجة مش هتقدم لك الا واحد على شاكلتك، وربما صارحتيه بنيتك هذه بعد العقد او بعد الزواج قال لك لا، ما انا ما اتجوزش واحدة لابسة خيمة زي ما كان اللفندي اللي قبل كده بيقول، خدت بالك؟ يسمي الحجاب اللي ربنا انزله من السماء يسميه خيمة، استهزاء بشرع الله عز وجل. فحينئذ يجب على كل امرأة أن تلتزم منذ بلوغها ومنذ بلوغه بشرع الله أوامر ونواهي، حلال وحرام، عقائد وأحكام وسلوك وأخلاق، ثم يحسن الظن بربه أنه سيأتيه برزقه. هي هذه المرأة المتبرجة متصورة أنها ستتزوج رجلا غير الذي كتب في اللوح المحفوظ، هي متصورة هذا؟ أو أن الرجل الذي يحلق لحيته عشان لم يتقدم لوحده يقول له اه والله ده انت شكلك جميل وجاي ملمع ومروق اه نقبلك، ده رجل روح احلق لحيتك، دي ايه المنظر ده؟ معرفش، هو هذا الرجل او هذا الاخ متصور انه يمكن ان يقبل في بيت الا في البيت الذي مكتوب له في اللوح المحفوظ؟ اذا كنت تعتقد ان ده، علي بن ابي طالب لما قيل له ما القدر وضع إبهامه في على لسانه هكذا وأطبقه في كفه وقال القدر أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، اللي أنا عملتها دي الختم ده مكتوب في اللوح المحفوظ، إن علي بن أبي طالب سيفعله في الوقت الفلاني في اللحظة الفلانية لما فلان يسأله. وقال أحمد بن حنبل لما سئل ما القدر قال إن الله على كل شيء قدير، وفي رواية عنه قال القدر هو قدرة الله عز وجل، قدرة الله. طيب قدرة الله هذه لا منتهى لها، ولذلك كل أعمال العباد واقعة تحت مشيئة الله وتحت قدرة الله، إما المشيئة الشرعية الدينية وإما الكونية القدرية، وأنتم تعلمون ذلك. فإذا كنت لا تتزوج ولا تعمل ولا تذهب ولا تجيء ولا تروح إلا بقدرة الله وأن الله تبارك وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ وجفت الأقلام وطويت الصحف، إذن فعلى ما يخشى المرء من رزقه أو على عمره أو على مستقبله كل ذلك مكتوب، وما هي إلا أسباب أمرت أن تلتمسها، ولا بد أن تعلم أن السبب يجب أن يكون مشروعا. أما قول اليهود والصهاينة الغاية تبرر الوسيلة فهذا ليس كلام المسلمين، هذا كلام الصهاينة اليهود، الغاية تبرر الوسيلة، أما عند المسلمين لابد أن تكون الغاية والوسيلة كلاهما مشروع. أنا عايز أوصل لغرض معين، هذا الغرض نبيل، لكني سأنتهك الحرمات في سبيل الوصول إلى هذا الغرض، هل هذا الطريق مشروع؟ لا يكون مشروع، وأنا لا أطالب أبدا. يعني دلوقتي أنا ممكن أقول أنا هقوم أسرق الرجل اللي ماشي بالشارع ده، ده الرجل زعل تصدق أهو وقف وزعل، لا ده مبسوط بيضحك أهو، خدت بالك؟ هقول أنا هسرق الرجل ده عشان أتصدق على أيتام. طب الصدقة على أيتام كلام مشروع؟ عمل حسن ولا لا؟ عمل حسن، لكن هل يحل لي هذا الغرض النبيل أن أسرق أموال الناس؟ واحد يكلمني أو بقى يقوم ماسك كده في جيبه أقول له إيه أنت بتتكلم على قدك؟ ده أنا أخذ فلوسك دي وأديها للأيتام. الله، ده هم الأيتام اللي بعتينك، ده مالك ومال الكلام ده؟ فلا بد ان يكون الغرض ايه؟ مشروع، والسبيل اليه كذلك مشروع. انما الكلام الثاني ده كلام اليهود لا علاقه لنا به. فهذه المراه التي يحملها زوجها على اتيانها من الدبر يحرم عليها ذلك، وهذا كفر عملي، وانا لا اتصور قط. خلي بالك ان بعض البلاد الاسلاميه ابتلي بهذا البلاء العظيم جدا، خدت بالك؟ حتى صار سجية عندهم اتيان النساء من أدبارهن، حتى ذهبت أخت من أخواتنا جزاها الله خيرا طبيبة إلى أحد المستشفيات في هذه البلاد وقعدت 20 يوم وجات جري فر بدينها. وأنا في الحقيقة اللي كنت متدخل لها في المسألة دي وما عرفش البلاء ده، فهي دكتورة رجعت ليه؟ قالت لي الله يسامحك زيت أنت، طيب ما اعرفش حاجه وفي ايه؟ قال قبلك مقابله مش كويسه، قالت يا ريت مقابله مش كويسه، ده انا طول النهار واقفة في اوضه العمليات ولابسه الجوانتي وايدي في ادبار النساء، ما دخلتش امرأة المستشفى الا وزوجها يأتيها من دبرها. وكل ما اجي انكر على واحدة تبصر باستغراب كده، انت جاي منين دي؟ ما عندهاش فكرة عن حاجة دي ولا ايه؟ البلد كلها كده. ده بلاء عظيم جدا، ده بلاء عظيم جدا ان ينتشر هذا. ده كفر بالله عز وجل، كفر عملي. كيف ينتشر في بلد حتى يصير سجية ووضع عادي جدا؟ فهكذا وصل المسلمون. وعن الحسن وابن سيرين عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعد كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب إيه؟ رقاب بعض. لا ترجعوا بعد ضلالا أو كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله كفارا يعني كفر مين؟ يعني الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. وعن عامر الشعبي قال: كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا. إذا أبق العبد، هو عبد عندك، بس خلي بالك إن الرجل اللي أنت جايبه يطلعك شوية رمل ولا شوية طوب على السطح ده، أو جايب كهربائي يشتغل لك في كهربة البيت، ولا بنا يبني لك حيطة، ده مش عبد عندك. ده ليس عبدا. عشان تقول ايه؟ ما هو فيه واحد مرة كان بيبني بيت وعلى عادة الصنايعية ان هو ايه يشبك كم واحد كده عشان خاطر يضمن رزقه، خدت بالك؟ وبعدين واحد جاي غضبان بقى وسائر جاي المسجد يقول: انا عايز فلان. قلنا له: فلان اهو موجود اهو معنا في المسجد، انت زعلان ليه؟ قال: ده عبد آبق. ليه؟ قال: سيبني بقاله 25 يوم ما جاش كمل شغل، وسيبني ورايح عمال يلف على الناس وشغال عند ده يومين وده يومين وده يومين. قلت له: هو كده يبقى عبد أبق؟ هو صح مقصر في العمل وعايز الضرب على دماغه، بس التوصيف الفقهي اللي انت بتقوله ده غير صحيح. قال: ليه؟ هو مش أجير بياخد أجر؟ قلت له: اه لو عبد هو ما ياخدش أجر، وده فارق بين العبد وبين الايه الأجير. انا مأجر ده يعمل لي في مقابل اجر، ده اسمه اجير ولا عبد؟ كلام جميل. لكن العبد لو انا قلت له ابني لي الحيطة دي، انا ملزم كسيده او كسيد له اعطيه اجر هذا البناء، وهذا فرق جوهري بين العبد وبين مين؟ وبين الاجير. فهل والله ده واحد من المشايخ قال لي ان لما قلت له الحكاية فقال لي: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أبق العبد من سيده فمات على ذلك مات كافرا. وأنا والله يا شيخ مخبش عليك، ده أنا جاي مخصوص أقتله على اعتبار أنه هو إيه كافر. أي والله يا أخوان هذا حدث، شايفين الأمة فيها إيه وشايفين الناس فيهم إيه؟ قلت له: طب وانت جاي تقتله بإيدك؟ ده راجل صنايعي وانت راجل يعني فافي وبتاع. قال: لا، مين اللي قال لك؟ بإيدي، وأم طلع لي بتاعتي كده هوت، خدت يقتل بها جمل مش واحد. طيب يخرب عقلك، ده انت جاي سخنة وجاي حامي. قال: لا لا، ما انا معايا فتوى شرعية. وقعد بقى الرجل وهدي بعد كده، والصناعي قاعد سمع الكلام ده كله. قدرك أم يقول لي: والله كتر خيرك يا شيخ، يعني انت متأكد يا شيخ ان انا مش أبق؟ يعني هو كمان شاكك ان يكون أبق ولا لا. فالعبد الآبق والعبد الهارب. الأبوق هو إيه؟ الهروب، أو الإباق هو الهروب. فعبد هرب من سيده، وده برضه يدلنا على حكمة الإسلام، وأن الإسلام خاطب القلوب وخاطب العقول. طب ما هو فعلا لو ما كانش فيه أي عقوبة دنيوية أو أخروية على الإباق والهروب، كان كل عبد هرب منين؟ من سيده، وراح اي دولة تانية او اي بلد تانية وقعد بقى ايه بمزاجه، صح ولا لا؟ لكن الاسلام خاطبه قال له: لو انت ابقت يوم القيامة هدخلك النار. فالعبد قاعد مع سيده مراقبة لمين؟ لله عز وجل. ما هو الاسلام عايز قلوب نظيفة تتعامل معاه، وعقول نظيفة مش زي عقل مصطفى محمود وغيره، لا، العقول دي لا تصلح مع الإسلام، لا تصلح مع الإسلام أبدا. الإسلام يحتاج إلى قلوب وعقول تقول لأوامر الله سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وإن خفيت حكمة الأمر والنهي على هذه العقول وهذه القلوب، نقول سمعنا وأطعنا. هو ده المسلم، وده عنوانه باختصار شديد جدا، لأن الإسلام هو الاستسلام والإذعان لأوامر الله تعالى. هذا حقيقة الإسلام، هو الإذعان والاستسلام، يعني كالعبد في يد سيده، ولله المثل الأعلى، كالمريض بين يدي الطبيب، كالطفل بين يدي أمه. هل هؤلاء رأي؟ الجواب لا. دلوقتي بيخرج علينا كل يوم بئر ينضح بما فيه، خدت بالك؟ يقول لا الحديث ده مش عاجبني شكله كده، لا لا الصحيحين ايه، لا 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 ده كان زمان، مدة الصحيحين دي انتهت. امال ايه؟ يقول لك لا ده كل حديث لازم نعرضه فين؟ على العقل. طب انت عقلك وسخ البعيد، لم تفهم هذا النص، انما احنا عقولنا نيرة بنور الايمان وفهمنا هذا النص وعلمنا انه حق، ويكفي فيه انه حق اننا نعتقد ان النبي قد قاله عليه الصلاة والسلام، يكفي ذلك. حتى وان خفيت علينا العلة، يا اخي احنا ناس يا اخي مؤمنين بالله، هو لك انا مؤمن احسن منك ويلبس عليك بقى، كان ده مرفوض. عن جرير البجلي قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد الى العدو برئت منه الذمة. وقال اي جرير، مع كل ابقة كفرة، يعني كل، لو ان العبد ابق مرة كفر، وان ابق الثانية كفر الثانية، وهكذا. فمع كل مرة يأبق فيها العبد يكفر بها كفرا عمليا يلزم منه التوبة واسترضاء سيده. وعن ابي عبيدة قال دخل عبد الله، اللي هو عبد الله بن مسعود، وابو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، قيل انه لم يسمع منه الا 4 احاديث، دخل على عبد الله بن مسعود على امرأته فلمس صدرها فاذا في عنقها خيط، في عنقها ايه؟ خيط زي التميمة كده، زي مين؟ التميمة، قد علقته في صدرها أو في عنقها. فقال ما هذا؟ قالت شيء رقي له فيه من الحمى، يعني دي رقية مكتوبة أنا بعلقها في رقبتي عشان إيه؟ الحمى تذهب. فنزعه نزعا شديدا وغضب غضبا شديدا وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. أغنياء عن مين؟ عن الشرك. طيب يا إخواني، الذي يعلق هذه التميمة في صدره، الذي يعلق هذه التميمة في صدره يعتقد أن الله، أن هذه التميمة تنفع وتضر بنفسها دون إذن الله عز وجل مع قيام الحجة عليه، يكفر أم لا يكفر ويخرج من الملة؟ من اعتقد أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وأنه الشافي، وأنه المحيي المميت، وأنه لا ينفع ولا يضر غيره سبحانه وتعالى، ولكنه ظن أن هذه التميمة سبب من الأسباب فعلقها، هو كافر أم لا؟ هو كافر، لكن نوع الكفر كفر إيه؟ عملي لا يخرج به من الملة، ماشي؟ ولذلك قال علي بن أبي طالب إن كثيرا من هذه التمائم والرقى شرك بالله عز وجل فاجتنبوها. وعلي بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرقى والتمائم والتوالة شرك. الرقى هو المقصود بالرقى إيه؟ اللي هي شرك، الرقى غير شرعية، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي، قد رقى هو الناس ورقاه الناس، لكنها رقية شرعية بلسان عربي مبين بكلمات الله عز وجل وآياته وأسمائه وصفاته، فهذه رقية مشروعة. أما الرقية بقى بغير العربية كالسريانية وغيرها، وبتمتمات وكلام غير مفهوم وغير ذلك من ضرب الودع وضرب الرمل وغير ذلك، فهذا بلا شك كله شرك بالله عز وجل. فحينئذ الرقى والتمائم، التميمة هي التي يعلقها المرء، وكذلك التولة، التولة هي ضرب من ضروب السحر، لكن التولة خاصة بعمل تعمله المرأة لأجل أن تتحبب إلى زوجها ويتحبب إليها زوجها. يعني واحدة شايفة أن جوزها بدأ يلف على زوجة تانية، تقول لك بقى أنا أعمل له عمل عشان كيله، أخليه يموت في دباديبي ما يسيبنيش إيه ويلف بره. تروح لساحر يعمل لها العمل، العمل ده اسمه ايه؟ تولة. اذا كان خاص بمحبة الزوج لامرأته او محبة رجل لامرأة فهذا يسمى ايه؟ تولة، لا يسمى رقى ولا تمام ولا شيء من هذا، انما يسمى تولة. يفعل او لا يفعل، يصح او لا يصح، لكنه من الشرك بالله عز وجل. وعن ابي ذر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دهى رجلا بالكفر، اي ومن نسب رجلا الى الكفر او قال هو عدو الله وليس كذلك، الا حار عليه، اي رجع اليه مره اخرى. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لما أمطرت السماء قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بمين؟ بالكواكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي، أو كافر بي مؤمن بالكواكب. فمن زعم أن المطر، من زعم أن المطر إنما ينزل بفعل الكواكب وأن الكواكب مؤثرة في نزول الأمطار ورفعها وغير ذلك بغير فضل الله عز وجل ولا إذنه وأمره، فلا شك أن هذا كفر اعتقادي. أما من زعم أن الكواكب لها تأثير في المطر بفضل الله عز وجل فهذا بلا شك كلامه غير صحيح، لكن القائل لذلك يكفر كفرا عمليا لا كفرا اعتقاديا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأثر من 1043 إلى آخر الباب إنما يضاف إلى باب الخوف والرجاء، وهو الباب التالي بإذن الله تعالى، لأن هذا منه. ولكن سر جعله في هذا المكان أنه وقع للراوي لهذا الكتاب عن ابن بطة إجازة، بخلاف غيره فوقع سماعا، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد. لو أن مسلما نفى الإسلام عن نفسه كفر بذلك، كفر اعتقادي. نعم، أنا ذا قول يخرج به من الملة، خلاص هو يدخل الإسلام بعد ذلك، إنما هو حين قال هذه القولة خرج من الملة. نعم، والله تعالى أعلم.